ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. نستعين الله عز وجل في ذكر الحسين عليه السلام، مولده ومقتله وقدر عمره ومدة خلافته وكنيته ولقبه ونبش خاتمه وعدد أولاده وصفته ونظم الشعر في رثائه وجملة من مناقبه وما جرى له بعد موت معاوية وتفصيل شهادته وما جرى بعد قتله إلى رجوع أهل بيته إلى المدينة وما يتعلق بذلك مختصرا موجزا. ولد الحسين بن علي عليهما السلام في المدينة المنورة عام الخندق في شعبان يوم الخميس أو الثلاثاء لخمس أو ثلاث خلون منه، وقيل في آخر ربيع الأول. وروي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عليهما السلام أنه لم يكن بينهما إلا طهر واحد، وكانت مدة حمله 6 أشهر. فلما ولد جاءت به أمه فاطمة عليها السلام إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستبشر به وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وعك عنه كبشا يوم السابع وسماه حسينا، وأمر أمه أن تحلق رأسه وتتصدق بوزن شعره فضة كما فعلت بأخيه الحسن، فامتثلت ما أمرها به وقتل عليه السلام شهيدا بكربلاء من أرض العراق يوم الجمعة أو السبت أو الاثنين 1 محرم 61 من الهجرة، وعمره الشريف 55 أو 56 سنة.
فوالفاه لذرية نبوية طل دمها وعثرة محمدية قل مخدمها وفل مخدمها وعصبة علوية خذلت فقتل مقدمها وزمرة هاشمية استبيح حرمها واستحل محرمها. ونحن الآن نفصل هذا الإجمال ونوضحه إن شاء الله تعالى بعد نخبة يسيرة من ذكر كلمات للحسين عليه السلام فيما يتعلق بأصول العقيدة في الإمامة ووجوب الطاعة. فروى الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليه السلام في شرحه أنوار اليقين قال عليه السلام: وعن الأعمش بن سالم بن أبي الجعد قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فقال: يا أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فقام الحسين بن علي عليه السلام من جانب المسجد فقال: انصت أيها المتكلم، انزل من منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك قال منبر أبيك والله منبري. أبوك أمرك بهذا؟ قال وإن كان أمرني لهاد مهتد. تخطى رقاب بني عبد المطلب ترقى على منبرهم وتقر بالحكم فيهم بكتاب الله. انزل إنك تقر بالحكم فيهم بكتاب أنزل عليهم لا تحفظ تنزيله ولا تعرف تأويله بلا بلاء كان منك في ديننا ولا من آبائك، بل جلبتم لدين الله الغوائل. فسألك الله عما أخذت وعما أعطيت. فقال عمر أمرنا الناس عليهم فتأمرنا، ولو أمروا غيرنا لأطعنا. فقال له الحسين بن علي عليه السلام من أمرك على نفسه من قبل أن تؤمر أبا بكر على نفسك؟ إنما أمرت أبا بكر على نفسك ليؤمرك على الناس. فسألك الله عما أخذت وعما أعطيت. فنزل عمر مغضبا ومعه الناس، فدخل على علي وعنده الحسن بن علي، فقال يا أبا الحسن أدب الحسين فإنه يجهر القول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحض طغام أهل المدينة. فقال الحسن بن علي الحسين يحضض طغام أهل المدينة على من حضض طغام أهل المدينة لعنة الله. أما والراقصات يوم جمع لولاه ما نلت ما نلت. فقال علي رضي الله عنه مهلا يا أبا محمد ما أنت سريع الغضب ولا بمشوب الحسب ولا فيك عرق من السودان تعجل بالكلام قبلي. وسكت. فقال عمر بلى يا أبا الحسن أدبهما فإن في أدبهما منك شرفا لهما. فقال علي عليه السلام إنما يؤدب أهل الذلة وأهل المعصية، فأما من أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه فضل فما يؤدب. إنهما يوهمان وفي قلوبهما ما لا علم لك به، فأدبهما حقهما يرضى عنك خالقهما. قال وما حقهما؟ قال الرجوع إلى التوبة بعد المعصية. قال فقام ومعه الناس خارجين من عند علي، فلقيهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عثمان لعمر لقد طالت بكما الحجة. قال عمر وهل مع علي وشبليه من حجة؟ فقال عثمان بن عفان هم بنو عبد مناف يسمنون والناس عجاف، ولقد رأيتهم في المواقف المكروهات حيث تزهق أنفس الناس ينكفئون إلى الموت سراعا. قال عمر كأنه سرك ما كان. قال عثمان كأنك تنكر ما أقول. فقال عبد الرحمن بن عوف أشربت ما قلب الفتنة، لا تبعن بينكم كلمة فانصرفا. وعن الربيع بن المنذر الثوري عن أبيه قال سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول إن أبا بكر وعمر عمدا إلى هذا الأمر وهو لنا كله، فجعلانا فيه سهم الجدة، والله لتهمهما أنفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا. وقد قال الحسين في بعض رسائله إلى أهل البصرة أما بعد، فإن الله تعالى ابتعث محمدا بالحق واصطفاه على جميع الخلق، وكنا أهله وأولياءه وذريته وأحق الناس في الناس بمقامه، إلى آخر ما ذكره من قصة المشايخ واستئثارهم بالأمر. وتأمل أيها الطالب للرشاد كلام أهل الكساء عليهم السلام في القوم وألفاظ أهل العصمة ففيها لك كفاية. وكان الحسين بن علي عليه السلام يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سرته إلى قدميه، وروي أنه كان شديد البياض حتى كان يهتدى إلى موضعه في الليل المدلهم لشدة بياض وجهه ونحره. فكان من قتله عليه السلام ما هو مشهور. قتله سنان بن أنس النخعي، وقيل لا بل قتله الشمر بن ذي الجوشن، وأجهز عليه خولي بن زياد الأصبحي بن حمير، حز رأسه ودفن جسده في كربلاء ورأسه في الشام، وعليهما مشهدان مشهوران مزوران. وترك بنو أمية رأسه عليه السلام في خزائنهم، فأقام فيها إلى أيام سليمان بن عبد الملك، فأمر بإخراجه وتكفينه وتعظيمه. وكان قتله عليه السلام بالطف، والمتولي لحربه هنالك عمر بن سعد بن أبي وقاص بأمر عبيد الله بن زياد، لعن الله قاتله وخاذله والمعين عليه. وروى السيد أبو الحسين يحيى بن الحسن بإسناده عن خالد بن يزيد عن أم سليم خالت له قالت: لما قتل الحسين بن علي مطرت السماء مطرا كالدم على البيوت والحيطان، فبلغني أنه كان بالبصرة والكوفة وبالشام وخراسان، حتى كان لا يشك أنه سينزل العذاب. وروي أيضا عن عمر بن زياد قال: أصبحت جبابنا يوم قتل الحسين بن علي ملآنة دماء. وروي عن حاجب عبيد الله بن زياد قال: دخلت القصر خلف عبيد الله بن زياد حين قتل الحسين، فتطرم وجهه نارا، فقال: هكذا بكمه على وجهه؟ فقال: هل رأيت؟ قلت: نعم. فأمرني أن أكتم، وأخذ سراويل الحسين يحيى بن كعب، فكانتا يداه تقطران دما إذا أشتى وإذا أصاف يبستا وعادتا كأنهما عود يابس. وأخذ برنسه مالك بن بشير الكندي، فلم يزل محتاجا حتى مات. وأخذ عمامته جابر بن يزيد الأودي فاعتم بها فصار مجذوما. وأخذ درعه مالك بن نسير الكندي فلبسها فصار معتوها. وعن ابن قتيبة: انتهب الناس ورسا من عسكر الحسين عليه السلام يوم قتل، فما طلت به امرأة إلا برصت. وكذلك رواه سيار. وكان قتل الحسين بن علي عليهما السلام في يوم عاشوراء، وهو يوم الجمعة من المحرم في بعض الروايات، سنة 61، وهو ابن 56. وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في الحسن والحسين عليهما السلام: هما ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لولده محمد: ولدي. وليس على وجه الأرض ولد أحد الأبوين هما أعز خلق الله على وجه الأرض سوى الحسن والحسين عليهما السلام. أبوهما رسول الله سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى آله، وأمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان ولده محمد بن الحنفية أشجاع أهل زمانه، وقد روي أنه نحله رسول الله اسمه وكناه أبا القاسم. روينا من كتاب السفينة عن علي عليه السلام قال: قلت: يا رسول الله، إن ولد لي ابن بما أسميه؟ أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ومنه أيضا روي عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ولد لك ولد فسميه باسمي وكنيه بكنيتي، وهي لك خاصة دون الناس. وبلغ أي محمد بن الحنفية من العلم والفضل الغاية القصوى، وروى عن أبيه عليه السلام الآداب والحكم، وكان وصي الحسين لما خرج إلى كربلاء، وكان الحسين وصي الحسن، وكان الحسن وصي أبيه أمير المؤمنين، وكان أبوه وصي رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ولما توفي يزيد لعنه الله بويع بعده لولده معاوية بن يزيد بن معاوية سنة 64، وكان له مذهب جميل في أهل البيت، وهو الذي سب أباه وجده على المنبر واعترف بحق أهل البيت عليهم السلام، وتوفي وقام بالأمر بعده مروان بن الحكم فريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روينا عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مروان: لعن الله الوزغة ابن الوزغة وأولاده إلى يوم القيامة. فبويع في رجب 64، ثم مات إلى لعنة الله. وقام بعده بالأمر ولده عبد الملك بن مروان 65، وهو الذي جهز الجنود إلى حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورمى الكعبة بالمجانيق وأمر بهدمها وردها على أساس الجاهلية، وولى الحجاج ابن يوسف على من بقي من المهاجرين والأنصار فحكم فيهم برأيه، وختم على أعناق كثير منهم. وكانت قتل الحجاج في أيامه صبرا 120,000، وتوفي وفي سجنه 50,000 رجل وثلاثون ألف امرأة. ثم مات عبد الملك إلى لعنة الله، وقام بعده بالأمر ولده الوليد بن عبد الملك للنصف من شوال 86، وكان لا يرى للدين حرمة. وروى السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني عليه السلام في المصابيح بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أسلمت، فقالت لعائشة: يا بنت أبي بكر، إني رأيت رؤيا هالتني أحببت أن يعبرها لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت عائشة: يأتي رسول الله فيفسرها لك. قالت لها هند: فلا تعلمي رسول الله صلى الله عليه وآله أني أنا رأيت الرؤيا، فإني أخفي عنه جسمي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ها هنا امرأة من إحدى المسلمات رأت رؤيا أحبت أن تعبرها لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمن نساء المسلمين؟ قالت: لا. قال: فمن نساء الأنصار؟ قالت: لا. قال: أفمن نساء قريش؟ قالت: نعم. قال: قولي لها فلتقصص رؤياها. قالت: رأيت كأن الشمس طلعت فوقي. قال: هي. قالت: ورأيت كأن القمر خرج من فرجي. قال: هي. قالت: ورأيت كأن كوكبا خرج من القمر أسود فشد على شمس خرجت من الشمس أصغر من الشمس فابتلعها فاسود الأفق لابتلاعها. ثم رأيت كوكبا بدا في السماء وكواكب مسودة في الأرض، إلا أن المسودة أحاطت بأفق الأرض من كل مكان. فاكتحلت عين رسول الله صلى الله عليه وآله بدموعه. ثم قال: أهند هي؟ قالت: نعم يا رسول الله صلى الله عليك. قال: اخرجي عدوة الله من بيتي، فقد جددت علي أحزاني ونعيت إلي أحبابي. فخرجت غضبا تجر ذيلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم العنها والعن نسلها. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أوليس قد أسلمت؟ فقال: والله ما أسلموا إلا رعبا وفرقا من السيف. فقلت: يا رسول الله، فبين لي رؤياها. فقال: أما ما زعمت من رؤياها أن الشمس علتها، فإن تلك الشمس التي علتها علي بن أبي طالب، وأما القمر الذي خرج من فرجها فابن لها يناوي علي بن أبي طالب، وهو معاوية مفتون فاسق جاحد، فتلك الظلمة التي زعمت. ورأت كوكبا خرج من القمر أسود، فشد على شمس خرجت من الشمس أصغر من الشمس فابتلعتها فاسود الأفق. فذلك ابني الحسين عليه السلام يقتله ابن معاوية. وأما الكواكب المسودة التي أحاطت بالأرض من كل مكان فتلك ملوك بني أمية يقتلون ولدي وينالون من أهل بيتي حتى يملك منهم 14.
ذكر الاختلاف في تاريخ وفاة الحسن عليه السلام، وهي مدة خلافته وإمامته ثابتة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم له ولأخيه الحسن: ابني هذان إمامان قاما أو قعدا. ودلت وصية أخيه الحسن إليه على إمامته، كما دلت وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام على إمامته، بحسب ما دلت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين عليه السلام على إمامته. وكان الحسين عليه السلام في هذه المدة صابرا للهدنة التي بينه وبين معاوية، فالتزم الوفاء بها. فلما مات معاوية أظهر أمره بحسب الإمكان، ولما وجد أنصارا دعا إلى الجهاد وتوجه بولده وأهل بيته من حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العراق استنصارا بمن دعاه، وقدم أمامه ابن عمه مسلم بن عقيل رضي الله عنه وأرضاه للدعوة إلى الله والبيعة على الجهاد، فبايعه من بايعه على ذلك وعاهدوه وضمنوا له النصرة والنصيحة. ثم نكث من نكث وخذلوه وأسلموه، فقتل بينهم ولم ينصروه، وخرجوا إلى حرب الحسين عليه السلام فحاصروه ومنعوه المسير إلى بلاد الله، واضطروه إلى حيث لا يجد ناصرا ولا ملجأ منهم، وحالوا بينه وبين ماء الفرات وقتلوه. فمضى عليه السلام ظمآن مجاهدا صابرا محتسبا مظلوما، قد نكثت بيعته واستعلت حرمته ولم يوف له بعهده ولا رعيت فيه ذمة، شهيدا على ما مضى عليه أبوه وأخوه، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه الرشيد والطيب والوفي والسيد والزكي والمبارك والتابع لمرضاة الله والدليل على ذات الله والسبط، وشاعره يحيى بن الحكم وجماعة، وبوابه أسعد الهجري، ونقش خاتمه لكل أجل كتاب، ملوك عصره معاوية وابنه يزيد، له من الأولاد 9، 6 ذكور و3 بنات، فالذكور علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر ومحمد وعبد الله وجعفر، والبنات زينب وسكينة وفاطمة. وقال المفيد: له 4 ذكور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وابنتان بإسقاط أحد العليين ومحمد وزينب. وروى صاحب كشف الغمة أنه لما قتل معاوية لعنه الله حجر بن عدي رحمه الله وأصحابه، لقي في ذلك العام الحسين فقال: يا أبا عبد الله، هل بلغك ما صنعت بحجر وأصحابه من شيعة أبيك؟ قال الحسين عليه السلام: لا. قال: إنا قتلناهم وكفلناهم وصلينا عليهم. فضحك الحسين عليه السلام ثم قال: خصمك القوم يوم القيامة يا معاوية، أما والله لو ولينا مثلها من شيعتك ما كفلناهم ولا صلينا عليهم، وقد بلغني وقوعك بأبي حسن وقيامك به واعترافك بني هاشم بالعيوب، وأيم الله لقد أوترت غير قوسك ورميت غير غرضك وتناولتنا بالعداوة من مكان قريب، ولقد أطعت امرأ ما قدم إيمانه ولا حدث نفاقه وما نظر لك، فانظر لنفسك أودع. يريد عمرو بن العاص. وكان لمعاوية عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من أمور الناس، فكتب إليه: إن الحسين بن علي أعتق جارية له وتزوجها. فكتب معاوية إلى الحسين: من أمير المؤمنين معاوية، سمى نفسه أمير المؤمنين، إلى الحسين بن علي. أما بعد، فإنه بلغني أنك تزوجت جاريته وتركت أكفاءك من قريش مما تستنجبه للولد وتمجد به في الصهر، فلا لنفسك نظرت ولا لولدك انتقيت. فكتب إليه الحسين عليه السلام: أما بعد، فقد بلغني كتابك وتعييرك إياي بأني تزوجت مولاتي وتركت أكفائي من قريش، فليس فوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتهى في شرف ولا غاية في نسب، وإنما كانت ملك يميني خرجت عن يدي بأمر التمست فيه ثواب الله، ثم ارتجعتها على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنا به النقيصة، فلا لوم على امرئ مسلم إلا في مأثم، وإنما اللوم لوم الجاهلية. فلما قرأ معاوية كتابه نبذه إلى يزيد فقرأه وقال: لشد ما فخر عليك الحسين. قال: لا، ولكنها ألسنة بني هاشم الحداد التي تفلق الصخر وتغرف من البحر. وروى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة والكشي في كتاب الرجال أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية وهو عامله على المدينة. أما بعد، فقد ذكر لي أن رجالا من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علي، وأنه لا يؤمن وثوبه، وقد بحثت عن ذلك فبلغني أنه يريد الخلافة. فكتب إليه معاوية: إياك أن تعرض للحسين في شيء، وترك حسينا ما تركك. وكتب معاوية إلى الحسين: قد انتهت إلي أمور عنك، إن كانت حقا فإني أرغب بك عنها، ولعمر الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء، وإن أحق الناس بالوفاء من كان مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها ونفسك. فاذكر ونفسك فاذكر، وبعهد الله أوفي، فإنك متى تنكرني أنكرك ومتى تكدني أكدك. فاتك شك عصا هذه الأمة، وأن يردهم الله على يديك في فتنة، وانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد، ولا يستخفنك السفهاء والذين لا يعلمون. فكتب إليه الحسين عليه السلام: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني أمور أنت لي عنها راغب، وأنا بغيرها عندك جدير، فإن الحسنات لا يهدي لها ولا يسدد إليها إلا الله تعالى. وأما ما ذكرت أنه رقي إليك عني، فإنه إنما رقاه إليك الملاقون المشاؤون بالنميم المفرقون بين الجمع، وكذب الغاوون ما أردت لك حربا ولا عليك خلافا، وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك ومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين الملحدين حزب الظلمة وأولياء الشياطين. ألست يعني ألست يا معاوية ألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفضعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم جرأة على الله واستخفافا بعهده؟ أولست قاتل عمرو بن حمك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحل جسمه واصفر لونه، فقتلته بعدما أمنته وأعطيته من العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من رؤوس الجبال؟ أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد من ثقيف فزعمت أنه ابن أبيك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعمدا وتبعت أهواك بغير هدى من الله، ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويزمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من هذه الأمة وليسوا منك، أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم على دين علي صلوات الله عليه، فكتبت إليه أن اقتل كل من كان على دين علي، فقتلهم ومثل بهم بأمرك، ودين علي هو دين ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك، وبه جلست مجلسك الذي أنت فيه، ولولا ذلك لكان شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف. وقلت فيما قلت: انظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد، واتقي شك عصا هذه الأمة، وأن تردهم إلى فتنة، وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظرا لنفسي ولديني ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من أن أجاهدك، فإن فعلت فإنه قربة إلى الله، وإن تركته فإني أستغفر الله لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمري. وقلت فيما قلت: إن أنكرتك تنكرني، وإن أكدك تكدني، فكدني ما بدا لك، فإني أرجو ألا يضرني كيدك، وألا يكون على أحد أضر منه على نفسك، لأنك قد ركبت جالك وتحرصت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرط، ولقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق، فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا أو قتلوا، ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا، فقتلتهم مخافة أمر، لعلك لو لم تقتلهم ميت قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا، فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن بالحساب، واعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس الله بنازل لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهمة ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة، وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الشراب ويلعب بالكلاب، ما أراك إلا خسرت نفسك وبترت دينك وغششت رعيتك وأخربت أمانتك، وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقي والسلام. فلما قرأ معاوية الكتاب قال: لقد كان في نفسه شيء ما أشعر به. فقال يزيد: أجبه جوابا يصغر إليه نفسه، تذكر فيه أباه بشر فعله. ودخل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال معاوية: أما رأيت ما كتب به الحسين وأقرأه الكتاب؟ فقال: وما يمنعك أن تجيبه بما يصغر إليه نفسه؟ وإنما قال ذلك في هوى معاوية. فقال يزيد: رأيت يا أمير المؤمنين رأيي؟ فضحك معاوية وقال: أخطأت ما أرأيت ما لو أني ذهبت لعيب علي محقا، فما عسيت أن أقول فيه، ومتى عبت رجلا بما لا يعرفه الناس لم يحفل به وكذبه الناس، وما عسيت أن أعيب حسينا، فوالله ما أرى للعيب فيه موضعا، ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. وفي مناقب ابن شهر أشوب عن عبد الله بن عمير والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسن عليه السلام عائشة بنت عثمان فقال: مروان أزوجها عبد الله بن الزبير. فلما قبض الحسن عليه السلام ومضت أيام من وفاته، كتب معاوية إلى مروان وهو عامله على الحجاز يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد. فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسين عليه السلام وهو خالها. فأخبر الحسين بذلك، فقال: أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمد. فلما اجتمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل مروان حتى جلس إلى الحسين عليه السلام وعنده من الجلة، وقال: إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابن يزيد، وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، مع صلح ما بين هذين الحيين مع قضاء دين أبيها. وأعلم أن من يغبطكم بيزيد أكثر ممن يغبطه بكم، والعجب كيف يستمهر يزيد وهو كف من لا كف له، وبوجهه يستسقى الغمام. فرد خيرا يا أبا عبد الله. فقال الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي اختارنا لنفسه وارتضانا لدينه واصطفانا على خلقه. ثم قال: يا مروان، قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بناته ونسائه وآل بيته، وهو 12 أوقية تكون 480 درهما. وأما قولك مع قضاء دين أبيها، فمتى كان نساؤنا يقضين عنا ديوننا؟ وأما صلح ما بين هذين الحيان، فإنا قوم عاديناكم في الله فلم نكن نصالحكم للدنيا، فلعمري لقد أعيا النسب، فكيف السبب؟ وأما قولك العجب ليزيد كيف يستمهر، فقد استمهر من هو خير من يزيد ومن أبي يزيد ومن جد يزيد. وأما قولك إن يزيد كفو من لا كفو له، فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه اليوم، ما زادته أمارته في الكفاءة شيئا. وأما قولك بوجهه يستسقى الغماء، فإنما كان ذلك بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قولك من يغبطنا به أكثر ممن يغبطه بنا، فإنما يغبطنا به أهل الجهل ويغبطه بنا أهل العقل. ثم قال: فاشهدوا جميعا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر على 480 درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة، أو قال أرضي بالعقيق، وإن غلتها في السنة 8000 دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله. قال: فتغير وجه مروان وقال: غدرا يا بني هاشم، تأبون إلى العداوة. فذكره الحسين عليه السلام خطبة أخيه الحسن عائشة وفعله، ثم قال: فأين موضع الغدر يا مروان؟ فقال مروان: أردنا صيركم لنجد ودا قد أخلقه به حدث زماني، فلما جئتكم فجبهتموني وبهتم بالضمير من الشناني. فأجابه ذكوان مولى بن هاشم: أمات الله عنهم كل رجس، وطهرهم بذلك في المثاني، فما لهم سواهم من نظير، ولا كفو هناك ولا مداني، وتجعل كل جبار عنيد إلى الأخيار من أهل الجنان. وما زالت هذه الأبغان في نفس يزيد حتى أظهرها لما جاء إليه برأس الحسين عليه السلام، فجعل يقول: يفلقها من رجال أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما.
قال أبو العباس عليه السلام: أخبرنا أحمد بن سعيد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري هذا فاضربوا عنقه، أخبرنا أحمد بن علي بن عافية البجلي عن أبي عازم بإسناده قال سمعت عليا عليه السلام يقول يا أيها الناس انفروا إلى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وتقولون صدق الله ورسوله انفروا إلى من يقاتل على دم حمال الخطايا يريد بحمال الخطايا عثمان بن عفان والذين يقاتلون على دمه معاوية وأشياعه يزعمون أنهم طالبون بدمه انفروا إلى من يقاتل على دم حمال الخطايا إنه ليحمل أوزارهم إلى يوم القيامة. قال عليه السلام أخبرنا عبد الله بن محمد التيمي بإسناده عن محمد بن الحنفية رحمه الله قال وحدثناه غير واحد عن ابن عباس وغيرهم ممن ذكرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج مسافرا من المدينة فلما كان بحرة وقف واسترجع ثم مر ثم وقف واسترجع أكثر من الأول وبكى وقال هذا جبريل يخبرني أنها أرب كرب وبلاء يقتل فيها الحسين سخيلتي وفرخ فرختي وأتاني منها بتربة حمراء ثم دفع إلى علي عليه السلام التربة وقال إذا غلت وسالت دما عبيطا فقد قتل الحسين عليه السلام. ثم قال ومد يده يزيد اللهم لا تبارك في يزيد كأني أنظر إلى مصرعه ومدفنه. قال ودفع علي عليه السلام التربة إلى أم سلمة فشدتها في طرف ثوبها فلما قتل الحسين عليه السلام إذا بها تسيل دما عبيطا فقالت أم سلمة اليوم أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس واشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربه الذي مات فيه فحبرته وقد ضم الحسين إلى صدره يسيل من عرقه عليه يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه وهو يقول ما لي وليزيد لا بارك الله فيه اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويلا وأفاق وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان ويقول أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله. قال ثم إن معاوية لما استولى على الأمر 19 سنة و6 أشهر ودخلت 60 مرض مرضته التي مات فيها فكان يرى أشياء ويهدي منها هذيانا كثيرا ويقول ويحكم أسقوني فيشرب ولا يروى وربما غشي عليه اليوم واليومين. فإذا أفاق نادى بأعلى صوته ما لي وما لك يا حجر بن عدي ما لي وما لك يا مالك ما لي وما لك يا ابن أبي طالب وما لي وما لك يا ابن أبي تراب يعني بمالك مالك ابن الحارث الأشتر رحمه الله تعالى ويعني بأبي تراب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وابن أبي تراب الحسن بن علي عليهما السلام. ما لي وما لك يا حجر بن عدي حجر بن عدي قتل معاوية لعنه الله صبرا بعد مصالحة الحسن عليه السلام لمعاوية والأشتر سعى معاوية لعنه الله في سمه وسم في خروجه إلى مصر ومقبور في مصر في زينة. فإذا أفاق نادى بأعلى صوته ما لي وما لك يا حجر بن عدي ما لي وما لك يا مالك ما لي وما لك يا ابن أبي طالب وما لي وما لك يا ابن أبي تراب. فلم يزل كذلك أياما ويزيد معه وهو يقول يا أبتي إلى من تكلني؟ عجل بالبيعة لي وإلا والله أكلت. أتعلم ما لقيت من أبي تراب وآله؟ قال ومعاوية يتململ في الفراش ويتفكر فيما عقد عليه للحسن والحسين، إذ كان عند مهادنته الحسن عقد أن يكون الأمر من بعده للحسن ثم للحسين من بعد الحسن. فلما كان اليوم الخامس دخل عليه أهل الشام فرأوه ثقيلا، فبادروا إلى الضحاك بن قيس الفهري، وكان صاحب شرطة معاوية ومسلم بن عقبة، وقالوا ما تنتظران؟ ذهب والله الرجل. فبادراه وليوصي إلى يزيد، فإنه رضانا ولا نأمن أن يخرج هذا الأمر إلى آل أبي تراب. آل أبي تراب يعنون بهم آل علي بن أبي طالب. فدخل عليه وقد أفاق وهو يقول أصبحت ثقيل الوزر عظيم الجرم. فقال إن الناس قد ضربوا وأنت حي، فكيف إن حدث بك حدث وقد ربوا بيزيد؟ فقال معاوية لم يزل هذا رأيي، وهل يستقيم لهم غير يزيد؟ إني إنما طلبتها لتبقى في ولدي إلى يوم القيامة، ولا تنالها ذرية أبي تراب. يعني معاوية لعنه الله تقولها أبي تراب علي بن أبي طالب، هذه زرمة لقب كريه نبذ لأمير المؤمنين عليه السلام، كان يستعملها بني أمية ليصغروا من شأن أمير المؤمنين عليه السلام. وإن كان قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية علي بأبي تراب كناية عن تواضعه وزهده في الدنيا ورغبته وإخلاده إلى ترك الفروش ورغبته في المنام على التراب. قال وأدخل عليه الناس، أي على معاوية، فقال أي معاوية يا أهل الشام كيف رضاكم عن أمير المؤمنين، يعني نفسه؟ فقالوا خير الرضا كنت وكنت. ثم شتموا علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام، وقربوا يزيد ومدحوه. فقال لهم قوموا فبايعوه. فأول من بايعه الضحاك بن قيس، ثم مسلم بن عقبة، ثم الناس. قال وخرج يزيد من فوره وتعمم بعمامة معاوية وتختم بخاتمه، وعليه قميص عثمان الملطخ بالدم في عنقه. وهكذا كان معاوية يفعله عند إغراء أهل الشام بعلي وأهل بيته. فحمد الله وأثنى عليه وخطب وبايعه بقية الناس. فلما كان من الغد دخل على معاوية الناس ويزيد بين يديه، فأخرج كتابا من تحت وسادته ونصه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين إلى ابنه يزيد بن معاوية أنه قد بايعه وعهد إليه وجعل الأمر من بعده إليه وسماه أمير المؤمنين على أن يحفظ هذا الحي من قريش ويبعد قاتل الأحبة هذا الحي من الأنصار. يبعد الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النصر والنبي وقاتلوا مع النبي وقاتلوا الكفار والمشركين وقاتلوا المنافقين مع أمير المؤمنين عليه السلام، قاتلوا بين يدي علي. هذا معاوية يوصي في عهد هذا بأن يزيد يبعد قاتل الأحبة، لأن أحبة معاوية هم الكفار الذين قتلهم المسلمون يوم بدر، وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مخلصين مع النبي في قتالهم ومع علي عليه السلام. ويبعد قاتل الأحبة هذا الحي من الأنصار، وأن يقدم بني أمية وبني عبد شمس على بني هاشم وغيرهم، ويطلب بدم المظلوم المذبوح أمير المؤمنين قتيل آل أبي تراب. هذا المظلوم على زعم معاوية على حد تقول المظلوم المذبوح أمير المؤمنين، هو يريد به عثمان بن عفان، يريد أن علي عليه السلام قتل. فمن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله وبادر إلى طاعة إمامه أكرم وقرب، ومن تلكأ عليه وامتنع فضرب الرقاب. فلما خرجوا من عنده أقبل على يزيد وقال: يا بني، قد وطأت لك البلاد وأذللت لك الرقاب وبؤت بالأوزار، ولست أخاف عليك من هذه الأمة إلا 4 نفر من قريش، فرخ أبي تراب شبيه أبيه، يعني الحسين بن علي عليه السلام، وقد عرفت عداوته وعداوة آله لنا، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فمغرب النساء، فإن بايعك الناس بايعك، وأما ابن عمر فما أظن أن يقاتلك ولا يصلح لها، فإن أباه كان أعرف به، وقد قال: كيف أستخلف رجلا لا يحسن أن يطلق امرأته. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لا يدعونه حتى يخرجوه عليك، ويكفيكه الله بمن قتل أباه. وأما ابن الزبير فإن أمكنتك الفرصة فقطعه إربا إربا، فإنه يجثم جثوم الأسد ويروغ روغان الثعلب. قال: وكتب إلى ابن أخيه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى المدينة يأمره بأخذ البيعة ليزيد من أهل الحجاز، وأن يدعو هؤلاء النفر ولا يفارقهم دون البيعة له، ومن أبى منهم قتله. فدعا الوليد مروان بن الحكم وكان معزولا بها، فاستشاره وأوشك أن ورد نعي معاوية وكتاب يزيد على مثل كتاب أبيه. فقال مروان: أحضرهم الساعة قبل أن ينتشر موت معاوية، فمن أبى البيعة فاضرب عنقه. فقال الوليد: والله لا أفعل، أقتل الحسين. فقال مروان: كالمستهزي به أصبت. ودعا الوليد الحسين وابن الزبير، فقال ابن الزبير للحسين عليه السلام: فيما تراه بعث إلينا هذه الساعة؟ قال: إني أظن أن طاغيتهم قد هلك، فيريد معاجلتنا بالبيعة ليزيد الخمور قبل أن يدعو الناس، فقد رأيت البارحة فيما يرى النائم منبر معاوية منكوسا، وداره تشتعل نارا. ثم عاودهما رسول الوليد، فدخل الحسين عليه السلام منزله واغتسل وتطهر وصلى 24 ركعة ودعا واستخار الله، ثم أقبل نحو الوليد حتى انتهى إلى الباب، فأذن له فدخل فسلم. فرد الوليد عليه وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. فنظر فيه الحسين فقال: ننظر. فأنظرني. قال: انصرف حتى تأتينا مع الناس. فيقول مروان وهو عنده: والله لئن فارقك ولم يبايع الآن لم تقدر عليه أبدا، احبسه حتى يبايع أو تضرب عنقه. فقال الحسين: يا ابن الزرقاء، هذا يقتلني وأنت معه. قال الوليد: ويعك يا مروان، ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بقتل الحسين. وصرفهما وأنبه مروان، فندم على صرفهما وأرسل إليهما. فأما ابن الزبير فبعث بأخيه جعفر حتى لين الوليد على إتيانه، فلما جنه الليل هرب مع أخويه مصعب والمنذر. قال: وآتى الحسين أهل بيته فقالوا: نحن معك حيث أخذت. فخرج من عندهم، استقبله مروان فقال: يا أبا عبد الله، أطعني بايع أمير المؤمنين يزيد. فاسترجع الحسين عليه السلام وقال: ويلك يا مروان، مثلك يأمرني بطاعته، وأنت اللعين ابن اللعين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فراده مروان فخرج مغضبا حتى دخل على أخيه محمد بن الحنفية رحمه الله وودعه وبكيا حتى خضلت لحاهما، وتهيأ ابن الحنفية للخروج معه فجزاه خيرا وأمره بالتخلف ينتظر ما يرد عليه من أمره. فلما كان بعض الليل أتى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى وانصرف، ثم غلبته عيناه فرأى كأن رسول الله صلى الله عليه وآله في ملائكة محتوشين به، فاحتضنه وقبل بين عينيه وقال: يا بني العجل العجل بأبي إلى جدك وأبيك وأمك وأخيك. فانتبه عليه السلام وأخبر أهل بيته، فما رؤي أكثر باكيا وباكية فيهم من ليلة إذن. ثم ودعهم وخرج بمن خرج معه من ولده وإخوته وبني أخيه وبني عمه نحو مكة، فقدمها وأقام بها 5 أشهر أو 4 أشهر. وورد عليه نحو 800 كتاب من أهل العراقين ببيعة 24,000 له. فبعث مسلم بن عقيل رحمة الله عليه، وكان شجاعا قويا يأخذ الرجل فيرمي به فوق البيت، فخرج مسلم حتى أتى المدينة فاكترى أعرابيين دليلين فأخذا به في البرية، فمات أحدهما عطشا وكتب إلى الحسين يستأذنه في الرجوع، فأجابه: أن أمضي ما أمرتك به. فخرج حتى قدم الكوفة ونزل دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، وبايعه من أهلها 18,000 سوى أهل البصرة، وحلفوا بأيمان مغلظة ليجاهدن معه بأموالهم وأنفسهم. فكتب مسلم إلى الحسين يستقدمه ويستحثه، فدخل رجل ممن يهوى يزيد يقال له عبد الله بن مسلم الحضرمي على النعمان بن بشير، وهو والي الكوفة يعني من قبل يزيد، فأخبره خبره وقال: إنك لضعيف. فقال النعمان: لأن أكون ضعيفا في طاعة الله خير من أن أكون قويا في معصيته. فكتب بشأنه إلى يزيد، فاستشار مولا لهم كان لا يخالفه يقال له سرحون، فقال: ما لها إلا عبيد الله بن زياد، وكان عامل البصرة، وكان يزيد واجدا عليه وهم بعزله، فكتب إليه بولايته على الكوفة مع البصرة، وأمره أن يدس إلى مسلم حتى يأخذه. فخرج عبيد الله بن زياد حتى أتى الكوفة فدخلها متلثما، فجعل يمر بمجالسهم يسلم عليهم فيردون عليه: وعليك السلام يا ابن رسول الله، وهم يرون أنه الحسين. فنزل القصر ودفع إلى حمصي 4,000 درهم وقال: تعرف موضع مسلم بن عقيل، فإذا لقيته فادفع إليه هذا المال وقل له يستعين به على أمرك. فخرج وفعل، ورجع إلى ابن زياد فأخبره بتحول مسلم إلى منزل هاني بن عروة المرادي، ودخل على ابن زياد وجوه أهل الكوفة ومعهم عمرو بن حريث ومحمد بن الأشعث وشريح بن هاني. فلما صاروا عنده قال لهم: أين هاني بن عروة؟ فخرج ابن حريث ومحمد بن الأشعث وشريح حتى أتيا هانيا وقال: إن الأمير قد ذكرك. قال: ما لي وللأمير؟ فلم يزل حتى ركب إليه، فلما رآه قال: أين مسلم بن عقيل؟ قال والله ما أنا دعوته ولو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. فرماه بالعمود فشجه وبلغ مسلما خبره فخرج وأشرف رجال من أهل الكوفة فرأوا قومهم وأشرافهم عند ابن زياد انصرفوا عنه حتى ما أمسى مع مسلم إلا 400. وجاء أصحاب ابن زياد فقاتلهم مسلم قتالا شديدا حتى اختلط الظلام فتركوه وحده وانقلب يدور في أزقة الكوفة. فخرجت امرأة فقالت يا عبد الله ما يقيمك هاهنا؟ قال اسقيني ماء. فأتته به فشرب وجلس حتى صليت العشاء الآخرة. وخرجت المرأة فقالت إن مجلسك هاهنا مجلس ريبة. قال فيك خير؟ قالت نعم. قال فإني مسلم بن عقيل. فأدخلته منزلها فما كان بأسرع من أن دخل ابنها. فقال من هذا؟ فقالت مسلم بن عقيل. فخرج حتى أخبر محمد بن الأشعث. فخرج ابن الأشعث إلى ابن زياد فأخبره خبره فأمره أن يخرج حتى يحيط بالدار. ففعل. وخرج إليه مسلم بسيفه فقال له ابن الأشعث إلق سيفك ولك الأمان. ففعل فأخذه وأتى به إلى ابن زياد فحبسه. فلما أصبح اجتمع الناس فضربت عنقه. وأمر عبيد الله لعنه الله بهاني بن عروة المرادي رحمه الله فشق عرقوباه وجعل فيهما حبل وجرا إلى الكناسة وصليبا أي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وصليبا فيها. فهو حيث يقول عبد الله بن الزبير الأسدي فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل. أصابهما فرخ البغي فأصبحا أحاديث من يسعى بكل سبيل. تري جسدا قد غير الموت حاله ونبح دم قد سال كل مسيل. أيركب أسماء المهاليج آمنا وقد طلبته مذحج بذحول. وكان مدحج قوم هاني. قال وكان مقتل مسلم يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة سنة 60. ويومئذ خرج الحسين عليه السلام من مكة نحو العراق.
ونزل بكر الذي قتله مدعورا فقال له ابن زياد ما شانك؟ فقال أيها الأمير رأيت ساعة قتله رجلا أسود شنيء الوجه ردائي عاضا على إصبعه أو قال على شفته ففزعت منه فزعا لم أفزعه قط. فقال ابن زياد لعلك دهشت. فقام محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه في هاني بن عروة فقال إنك قد عرفت منزلة هاني في المصر وبيته وفي العشيرة وقد علم قومه أني وصاحبي سقناه إليك. وأنشدك الله لما وهبته لي فإني أكره عداوة المصري وأهله. فوعده أن يفعل. ثم بدا له هاني في الحال وقال أخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه. فأخرج هاني حتى أتي به إلى مكان من السوق كان يباع فيه الغنم وهو مكتوف. فجعل يقول ومدحجاه ولا مدحج لي اليوم يا مدحجاه يا مدحجاه أين مدحج؟ فلما رأى أن أحدا لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاب. ثم قال أما من عصا أو سكين أو حجارة أو عظم يحاجز بها رجل عن نفسه؟ ووثبوا إليه فشدوه وثاقا. فقيل له أمدد عنقك. فقال ما أنا بها سخي وما أنا بمعينكم على نفسي. فضربه مولى لعبيد الله بن زياد تركي يقال له رشيد بالسيف فلم يصنع شيئا. فقال له هاني إلى الله المعاد.
اللهم إلى رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله. وبصر عبد الرحمن بن الحسين المرادي بعد ذلك بقاتل هاني فحمل عليه بالرمح فطعنه فقتله وأخذ بثار هاني. وفي مسلم وهاني رحمهما الله تعالى يقول عبد الله بن الزبير الأسدي ويقال إنها للفرزدق وقيل إنها لسليمان الحنفي. فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى أقطع من ذي شفرتين صقيلي أيركب أسماء المهاليج آمنا وقد طلبته مدحج بذحولي. تطوف حواليه مراد وكلهم على رطبة من سائل ومسولي. فإن أنتم لم تذأروا بأخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقليلي. وقال آخر يخاطب محمد بن الأشعث وتركت عمك لم تقاتل دونه فشلا ولولا أنت كان منيعا. وقتلت وافد حزب آل محمد وسلبت أسيافا له ودروعا. وكان ابن زياد لما حوصر في القصر أتي برجل يسمى عبد الأعلى الكلبي كان قد خرج لنصرة مسلم بن عقيل فأخذه كثير بن شهاب وبعث به إلى ابن زياد. فقال لابن زياد إنما أردتك فأمر به فحبس. فأتي برجل آخر يقال له عمارة الإزدي كان خرج أيضا لنصرة مسلم بن عقيل فحبسه ابن زياد أيضا. فلما قتل مسلم وهاني دعا ابن زياد بعبد الأعلى فقال له خرجت لأنظر ما يصنع الناس. فأخذني كثير بن شهاب فطلب منه ابن زياد أن يحلف على ذلك بالأيمان المغلظة فلم يحلف. فأمر ابن زياد أن يذهبوا به إلى جبانة السبيع ويضربوا عنقه فانطلبوا به إليها وقتلوا. وأمر بعمارة الإزدي أن يذهبوا به إلى قومه فضربت عنقه فيهم. وكان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية وقتله يوم الأربعاء يوم عرفة لتسع خلون منه على رواية بعض العلماء. وفي رواية أن قتله كان يوم التروية. وأمر ابن زياد بجثة مسلم وهاني فصلبتا بالكناسة وبعث برأسيهما إلى يزيد بن معاوية لعنهما الله مع الزبير بن الأروح التميمي وهاني بن أبي حية الوادعي وأخبره بأمرهما. وكان رأس مسلم أول رأس حمل من رؤوس بني هاشم وجثته أول جثة صلبت. فأعاد يزيد الجواب إليه يشكره على فعله وسطوته ويقول له قد بلغني أن حسينا قد سار إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان وابتليت به من بين العمال وعندها تعتب أو تعود عبدا. فضع المناظر والمسالة واحبس على الظنة وخذ على التهمة واكتب إلي في كل ما يحدث. وكان يزيد بن معاوية قد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص من المدينة إلى مكة في عسكر عظيم وولاه أمر الموسم فأمره على الحاج كلهم فحج بالناس وأوصاه بقبض الحسين عليه السلام سرا وإن لم يتمكن منه يقتله غيلة. وأمره أن يناجز الحسين عليه السلام القتال إن هو ناجزه. فلما كان يوم التروية قدم عمرو بن سعيد إلى مكة في جند كثير. ثم إن يزيد دس مع الحاج في تلك السنة 30 رجلا من شياطين بني أمية وأمرهم بقتل الحسين عليه السلام على أي حال اتفق. فلما علم الحسين عليه السلام بذلك عزم على التوجه إلى العراق وكان قد أحرم بالحج. وقد وصله قبل ذلك كتاب مسلم بن عقيل ببيعة أهل الكوفة له. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبصر من شعره وأحل من إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة لأنه لم يتمكن من إتمام الحج مخافة أن يقبض عليه. فخرج من مكة يوم الثلاثاء وقيل يوم الأربعاء يوم التروية لثمان مضين من ذي الحجة. وكان الناس يخرجون إلى منى والحسين عليه السلام خارج إلى العراق ولم يكن علم بقتل مسلم بن عقيل لأن مسلما قتل في ذلك اليوم الذي خرج فيه الحسين عليه السلام إلى العراق. ولما عزم الحسين عليه السلام على الخروج إلى العراق قام خطيبا فقال: الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله محمد وآله. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. ما أولاني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وحين لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأ مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابين. لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإنني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. وجاءه أبو بكر عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي فنهاه عن الخروج إلى العراق، فقال له الحسين عليه السلام: جزاك الله خيرا يا ابن عم، قد اجتهدت رأيك، ومهما يقضي الله يكن. وجاءه عبد الله بن عباس فنهاه عن الخروج أيضا، فقال: أستخير الله وأنظر ما يكون. ثم أتاه مرة ثانية فأعاد عليه النهي وقال: إن أبيت إلا الخروج فاخرج إلى اليمن. فقال الحسين عليه السلام: يا ابن عم، إني والله لأعلم أنك ناصع مشفق، وقد أزمعت وأجمعت المسير. ثم خرج ابن عباس فمر بابن الزبير وأنشد: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجوف بيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، هذا حسين خارج فأبشري. وجاءه عبد الله بن الزبير فأشار عليه بالعراق، ثم خشي أن يتهمه فقال: لو أقمت لما خالفنا عليك. فلما خرج ابن الزبير قال الحسين عليه السلام: إن هذا ليس شيء أحب إليه من أن أخرج من الحجاز. وجاءه عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فأشار عليه بالإمساك عن المسير إلى الكوفة، فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه. فخرج ابن عباس وهو يقول: وحسيناه. ثم جاءه عبد الله بن عمر فأشار عليه بصلح أهل الضلال وحذره من البتر والقتال، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أما علمت أن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 70 نبيا، ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئا؟ فلم يعجل الله عليهم، فالأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام. اتق الله يا أبا عبد الرحمن ولا تتعن نصرتي. وكان الحسين عليه السلام يقول: وأيم الله، لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقتلوني، والله لا يعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت، والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرام المرأة، وفرام المرأة خرقة الحائط. وجاءه محمد بن الحنفية في الليلة التي أراد الحسين عليه السلام الخروج في صبيحتها عن مكة، فقال له: يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من بالحرم، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من بالحرم وأمنعه. فقال: يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم، فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد. فقال: أنظر فيما قلت. فلما كان السحر ارتحل الحسين عليه السلام، فبلغ ذلك ابن الحنفية فآتاه فأخذ بزمام ناقته وقد ركبها. فقال: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، اخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ فقال: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. فسلم عليه ومضى. وفي رواية أن محمد بن الحنفية كان يومئذ بالمدينة، فبلغه خبر الحسين عليه السلام وهو يتوضا في طست، فبكى حتى سمع وكف دموعه في الطست، وسمع عبد الله بن عمر بخروجه، فقدم راحلته وخرج خلفه مسرعا، فأدركه في بعض المنازل، فقال: أين تريد يا ابن رسول الله؟ قال: العراق. قال: مهلا، أرجع إلى حرم جدك. فأبى الحسين عليه السلام. فلما رأى ابن عمر إباءه قال: يا عبد الله، يا أبا عبد الله، اكشف لي عن الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلها منك. فكشف الحسين عليه السلام عن سرته، فقبلها ابن عمر ثلاثا وبكى وقال: أستودعك الله يا أبا عبد الله، فإنك مبتول في وجهك هذا. وفي رواية أنه قبل ما بين عينه وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. ولما خرج الحسين عليه السلام من مكة اعتربته رسل عمرو بن سعيد بن العاص أمير الحجاز من قبل يزيد بن معاوية عليهم أخوه يحيى بن سعيد ليردوه، فأبى عليهم، وتدافع الفريقان وتضاربوا بالسياط. ثم امتنع عليهم الحسين عليه السلام وأصحابه امتناعا شديدا، ومضى الحسين عليه السلام على وجهه، فبادروا وقالوا: يا حسين، ألا تتق الله تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ فقال: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال: خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله، وقال يوما: ومن هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وكتب عمرو بن سعيد وهو والي المدينة يأمر بأمر الحسين عليه السلام إلى يزيد، فلما قرأ الكتاب تمثل يزيد بهذا البيت: فإلا تزر أرض العدو وتأته يزرك عدو أو يلومنك كاشح. ثم سار عليه السلام حتى مر بالتنعيم، فلقي هناك عيرا تحمل هدية قد بعث بها فجير بن ريسان الحميري عامر اليمن إلى يزيد بن معاوية وعليها الورس والحلل، فأخذ الهدية وقال لأصحاب الجمال: من أحب أن ينطلق معنا إلى العراق وفيناه كراه وأحسننا معه صحبته، ومن أحب أن يفارقنا أعطيناه كراه بقدر ما قطع من الطريق. فمضى معه قوم امتنع آخرون، فمن فارق أعطاه حقه، ومن سار معه أعطاه كراه وكساه، ثم سار عليه السلام حتى أتى الصفاح فلقيه الفرزدق الشاعر. قال الفرزدق: حججت بأمي سنة 60 فبينما أنا أسوق بعيرها حتى دخلت الحرم، إذ لقيت الحسين عليه السلام خارجا من مكة معه أسيافه وأتراسه، فقلت: لمن هذا القطاع؟ فقيل: للحسين بن علي عليهما السلام. فأتيته وسلمت عليه وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب، بأبي أنت وأمي ابن رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ فقال: لو لم أعجل لأخذت. ثم قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. فلا والله ما فتشني عن أكثر من ذلك. ثم قال لي: أخبرني عن الناس خلفك. فقلت: الخبير سألت: قلوب الناس معك وأسيافهم عليك، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء. فقال: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد، وكل يوم ربنا هو في شان، إن نزل القضاء بما نحب، فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. فقلت له: أجل، بلغك الله ما تحب وكفاك ما تحذر. وسألته عن أشياء من نذور ومناسك، فأخبرني بها وحرك راحلته وقال: السلام عليك. وألحق عبد الله بن جعفر الحسين عليه السلام بابنه عون ومحمد، وكتب على أيديهما إليه كتابا يقول فيه: أما بعد، فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي هذا، فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك، وإن هلكت اليوم طفئ نور الأرض، فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالمسير، فإني في إثر كتابي والسلام. وصار عبد الله إلى عمرو بن سعيد أمير مكة من قبل يزيد، فسأله أن يكتب للحسين عليه السلام أمانا ويمنيه البر والصلة، فكتب له وأنفذه مع أخيه يحيى بن سعيد. فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر بعد نفوذ ابنه وجهدا به في الرجوع، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وأمرني بما أنا ما ضله. فقال له: فما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدثت بها أحدا، وما أنا محدث بها أحدا حتى ألقى ربي عز وجل. فلما أيس منه عبد الله بن جعفر أمر ابنيه عونا ومحمدا بلزومه والمسير معه والجهاد دونه، ورجع هو إلى مكة، وسار الحسين عليه السلام نحو العراق مسرعا لا يلوي على شيء، حتى بلغ وادي العقيق، فنزل ذات عرق، فلقيه رجل من بني أسد يسمى بشر بن غالب واردا من العراق، فسأله عن أهلها، فقال: خلفت القلوب معك والسيوف مع بني أمية. فقال: صدق أخو بني أسد، إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولما بلغ الحسين عليه السلام إلى الحاجز من بطن الرمة، كتب كتابا إلى جماعة من أهل الكوفة، منهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وغيرهم، وأرسله مع قيس بن مسهر الصيداوي، وذلك قبل أن يعلم بكتب مسلم، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملائكم على نصرنا والطلب بحقنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر، وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدوا، فإني قادم عليكم في أيام هذه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان مسلم بن عقيل قد كتب إليه قبل أن يقتل ب27 ليلة، فأقبل قيس بن مسهر بكتاب الحسين عليه السلام إلى الكوفة. وكان ابن زياد لما بلغه مسير الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة بعث الحسين بن نمير صاحب شرطته حتى نزل القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى جبل الأعلى. قال الناس هذا الحسين يريد العراق. فلما انتهى قيس إلى القادسية اعترضه الحسين بن نمير ليفتشه، فأخرج قيس الكتاب وخرقه، فحمله الحسين إلى ابن زياد. فلما مثل بين يديه قال له ابن زياد من أنت؟ قال قيس أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسن وابنه الحسين. قال فلماذا خربت الكتاب؟ قال لئلا تعلم ما فيه. قال ومن من الكتاب؟ قال من الحسين عليه السلام إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم. فغضب ابن زياد وقال والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم أو تصعد المنبر فتسب الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلا قطعتك إربا إربا. فقال قيس أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأما سب الحسين وأبيه وأخيه فأفعل. وفي رواية أنه قال له اصعد المنبر فسب الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر من الترحم على علي والحسن والحسين، ولعن عبيد الله بن زياد وأباه، ولعن عتاة بني أمية. ثم قال أيها الناس إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا رسوله إليكم، وقد خلفته بالحاجز فأجيبوه. فأمر به ابن زياد فرمي من أعلى القصر فتقطع فمات. فبلغ الحسين عليه السلام قتله، فاسترجع واستعبر بالبكاء ولم يملك دمعته. ثم قرا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال جعل الله له الجنة ثوابا، اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما، واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك وغائب مدخور ثوابك، إنك على كل شيء قدير. ثم أقبل الحسين عليه السلام من الحاجز يسير نحو العراق حتى انتهى إلى ماء من مياه العرب، فإذا عليه عبد الله بن مضيع العدوي وهو نازل به. فلما رأى الحسين عليه السلام قام إليه فقال بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أقدمك، واحتمله فأنزله. فقال له الحسين عليه السلام كان من موت معاوية ما قد بلغت، فكتب إلي أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. فقال له عبد الله أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، أنشدك الله في حرمة قريش، أنشدك الله في حرمة العرب، فوالله لئن ضربت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب، فلا تفعل ولا تأتي الكوفة ولا تعرف نفسك لبني أمية. فأبى الحسين عليه السلام إلا أن يمضي وكان عبيد الله بن زياد أمر فأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة فلا يدعون أحدا يلج ولا أحدا يخرج. وأقبل الحسين عليه السلام لا يشعر بشيء حتى لقي الأعراب فسألهم فقالوا لا والله ما ندري غير أننا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج. فسار تلقاء وجهه. وكان زهير بن القين العجلي قد حج في تلك السنة وكان عثمانيا ولم يكن من شيعة علي وأهل بيته. فلما رجع من الحج جمعه الطريق مع الحسين عليه السلام فحدث جماعة من فزارة وبجيلة قالوا كنا مع زهير بن القين حين أقبلنا من مكة فكنا نسائر الحسين عليه السلام فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسير معه في مكان واحد أو ننزل معه في منزل واحد. فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين وإذا نزل الحسين تقدم زهير فنزلنا يوما في منزل لم نجد بدا من أن ننزل معه فيه فنزل هو في جانب ونزلنا في جانب آخر فبينا نحن جلوس نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام حتى سلم ثم دخل فقال يا زهير إن أبا عبد الله بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده كأن على رؤوسنا الطير كراهة أن يذهب زهير إلى الحسين عليه السلام. فقالت له امرأته وهي تيلم بنت عمرو سبحان الله أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ فلو أتيته فسمعت من كلامه ثم انصرفت. فأتاه زهير على كره فما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرق وجهه فأمر بفسطاطه وثقله ورحله فحول إلى الحسين عليه السلام ثم قال لامرأته أنت طالق الحقي بأهلك فإني لا أحب أن يصيبك بسبب إلا خير وقد عزمت على صحبة الحسين عليه السلام لأفديه بروحي وأبيه بنفسي. ثم أعطاها مالها وسلمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها. فقامت إليه وبكت وودعته وقالت حار الله لك أسألك أن تذكرني في يوم القيامة عند جد الحسين عليه السلام. وقال لأصحابه من أحب منكم أن يتبعني وإلا فهو آخر العهد مني. إني سأحدثكم حديثا إنا غزونا بلنجر وهي بلدة ببلاد الخزر ففتح الله علينا وأصبنا غنائم ففرحنا. فقال لنا سلمان الفارسي إذا أدركتم قتال شباب آل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معهم مما أصبتم من الغنائم. فأما أنا فأستودعكم الله ولزم الحسين عليه السلام حتى قتل معه.
فلما هم بالخروج تلقاه ابن الزبير فقال إلى أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وخذلوا أخاك. قال وإنما قالها لأنه كره أن يكون الأمر له. قال وقدم الحسين عليه السلام إلى العذيب في 100 من ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 60 فارسا 40 رجالة. فلقيه رجل من أهل الكوفة من بني أسد يقال له الحر بن يزيد الرياحي في 1000 فارس قد وجه ليجعجع أن يضيق وجه الأرض بالحسين. فصار أمام الحسين يمنعه الخروج نحو الكوفة وقال إنه أمر بذلك وجعل يحذره القتال ويعرض عليه المسير إلى عبيد الله بن زياد ويقول أنشدك الله في نفسك وأهل بيتك. فقال عليه السلام أبي الموت تخوفني ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أخو الأوس وقد خرج يريد نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له لا تسيرن إلى هذا الرجل فتقتل. فأنشأ يقول سأمضي فما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما فإن مت لم أندم وإن عشت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغم.